بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتزال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله تعالى، اختصار الحافظ الذهبي رحمه الله. وصلنا إلى 13 في رد شيخ الإسلام على الرافضي. 13 أن يقال هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول جاهل. الشعر ما هو؟ مر معنا نعم. قوله ايه؟ قوله ايه؟ 187. ان شئت ان ترضى نفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هكذا يقول الرافضي، دعك من قول أحمد ورواية أحمد ومالك والشافعي، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا يعني علي بن ابي طالب عن جبريل مباشرة، يعني حتى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما عن جبريل مباشرة. فيقول شيخ الاسلام ان يقال هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول جاهل، فان اهل السنة متفقون على ما روى جدهم عن جبريل عن الباري، بل هم يقبلون المراد بالجد هنا النبي عن على ما روى جدهم عن جبريل على الباري، بل هم يقبلون مجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، لعلمهم بأنه معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما سموا أهل السنة لاتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقال أهل السنة لاتباع السنة والجماعة لعدم خروجهم على ولي الأمر، فمتى وجماعة المسلمين، فمتى يكون الرجل مستحق لوصف أهل السنة والجماعة؟ إذا كان على أمرين، الأمر الأول على أصول السنة، أصول السنة فيكون من أهل السنة، وعلى ومع جماعة المسلمين وإمامهم فيكون من أهل الجماعة. فمن كان مع جماعة المسلمين وإمامهم وليس على أصول السنة فلا يقال إنه من أهل السنة والجماعة، ومن كان على أصول السنة ولكنه يرى الخروج على ولي الأمر وعن جماعة المسلمين فلا يكون من أهل السنة والجماعة. ما يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا اجتمع فيه الأمران، أن يكون على أصول السنة وأن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. وإنما سموا أهل السنة لاتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن في معرفة ما رواه جدهم، فهم يطلبون ذلك من الثقات الأثبات. نعم، نحن على ما روى الجد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يوصلنا إلى النبي؟ ما هو الطريق إلى النبي؟ السند. السند هؤلاء من هم؟ شعبة، يحيى بن سعيد القطان، ابن بكير، عبد الله بن يوسف، إلى غير ذلك من الرواة. فننظر الثقة وننظر غير الثقة، وننظر من عنده أوهام، ننظر من اختلط، حتى يصح لنا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان عند العلويين علم شيء من ذلك استفادوه منهم، وإن كان عند غيرهم علم شيء من ذلك استفادوه منهم. وأما مجرد كوني جدهم روى عن جبريل عن الباري، إذا لم يكونوا عالمين به فما يصنع لهم؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ الإسلام شوف قاعدة الإنصاف كما قلنا ما في تناقض. نحن نقول إن روى أهل البيت وعلموا ما جاء به النبي علما صحيحا عندهم علم نستفيد منه، وغيرهم كذلك نستفيد منهم، فنحن نستفيد من كل من ذكر علما سليما صحيحا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فالناس ما أخذوا قول الشافعي ولا مالك وأحمد لكونه قول الشافعي ومالك وأحمد أبدا، ولكن لكونه قام عليه الدليل، فإن هؤلاء من أعلم الناس بما جاء به وأتبعهم لذلك وأسد اجتهادا في معرفة ذلك واتباعه. انظر إلى كلام شيخ الإسلام عن الأئمة، يقول نحن أخذنا ما روى الشافعي وأحمد ومالك عن الرسول، ما أخذنا بقولهم لكونهم أئمة وفقط فنكون متعصبين للقائل دون القول، وهم أعلم الناس بما جاء به النبي وأتبع الناس وأسدوا اجتهادا واتباعا، وإلا فأي غرض للناس في تعظيم هؤلاء؟ يا سلام، الله أكبر. فلهذا يا إخواني أنا أعظم العالم لماذا؟ أنا أعظم أحمد لماذا؟ لما جاءني عن أحمد من اتباع السنة، ليس لأن أحمد بغدادي أو لأن أحمد من علماء القرن الثاني، لا لا لا، وإنما رفعنا أحمد بن حنبل لما جاء به من السنة، وخسفنا بأحمد ابن أبي دؤاد الأرض لأنه خلف السنة. فما الفرق عندنا بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد؟ ما جاء به أحمد ابن حنبل وما جاء به أحمد بن أبي دؤاد هو ده الفارق. فلهذا الذي يبقى على محبة شيخ وإن خالف لا يكون تعظيمه للحق، إنما يكون تعظيمه للشخص، والويل لك إن عظمت شخصا على حق، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. طيب، وإلا فأي غرض للناس في تعظيم هؤلاء؟ وعامة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم، وكذلك عامة ما يجيبون به من مسائل كقول أمثالهم، ولا يجعل أهل السنة قول واحد من هؤلاء يعني من أحمد أو الشافعي أو مالك معصوما يجب اتباعه. لا أحد في الإسلام معصوم يجب اتباعه إلا واحد بس، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول، يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، بل إذا تنازعوا في شيء نردوه لله والرسول. طبعا من الجهة النظرية أخواني الكل يحفظ هذا، لكن من جهة العملية ما ينجح في هذا الاختبار إلا من شرح الله صدره للسنة، وإلا ستبقى قائلا إيه؟ ستبقى قائلا إلى الممات ولكن يعني أصل عندهم وأصل المشايخ لهم فضل. نحن لا نختلف في ترجمة يا أخي، نحن لا نقول ترجم، نحن نقول قبول الحق أو رده. لما نقول لك ترجم قل شيخ ولد سنة كذا وطلب العلم على يد كذا وأثنى عليه فلان وفلان، لما نقول لك ترجم. المسألة ليست ترجم، المسألة هي مسألة الحق، وإلا فكل واحد من أهل الضلال عنده شيخه الذي لم يأتي الزمان بمثله. لماذا أنت ترد مثلا على القرضاوي وتقول القرضاوي هذا ضال مضل؟ لماذا؟ القرضاوي عند أتباعه عالم العصر. لماذا ترد على أحمد عمر هاشم مثلا وتقول هذا الصوفي كذا؟ هو عند طلابه وذويه أعلم أهل الأرض وهكذا. إذا لو كانت المسألة شيخ أعلم أهل الأرض لادعى كل واحد إيه ذلك. نحن نريد الفيصل بين الناس، الفيصل بين الناس قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال بل إذا تنازعوا في شيء ردوه لله والرسول، واعتبر ذلك بما تشاهده، واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه. فإنك تجد كثيرا من بني هاشم لا يحفظون القرآن ولا يعرفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله، ولا يعرف معاني ذلك. فإذا قال هذا روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، قيل نعم، وهؤلاء أعلم منكم بما روى جدكم عن جبرائيل، وأنتم ترجعون في ذلك إليه. وإذا كان كل من الأولين والآخرين من بني هاشم قد يتعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، بل من غير بني هاشم، كان هذا من أمارة أنه لا علم عندهم بذلك إلا كعلم أمثالهم. فبمن يأتم الناس عمن يأخذون؟ أيأخذون عمن يعرف ما جاء به جدهم أو عمن لا يعرف ذلك؟ يأخذون بأهل البيت مع أنهم قد يجهلون المعاني، أم يأخذون بمن عرف المعاني؟ والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن قال مراد بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر، قيل له ما رواه علي بن أبي الحسين وأبو جعفر وأمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم، ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء. وإلا فأي غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى مالك بن أناس، وكلاهما من بلد واحد في عصر واحد؟ لو وجدوا عند موسى بن جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك مع كمال رغبة المسلمين في معرفة علم الرسول، ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر مما يستفيدونه من ابن عمه موسى بن جعفر، سبحان الله. يعني حتى آل البيت هل كانوا يقبلون على موسى بن جعفر أكثر من يقبلهم على مالك؟ أبدا. وهذا يدلك على أن هؤلاء كذبة في انتسابهم لأهل البيت، كذبة، إنما هي بضاعة يروجون بها باطلهم. ثم الشافعي جاء بعد مالك وقد خلفه في أشياء وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك. الشافعي جاء بعد مالك وقد خلفه في أشياء وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع، وهو أقرب نسبا من بني هاشم من مالك، ومن أحرص الناس على ما يستفيد من علم رسول الله من بني عمه وغير بني عمه. ولو وجد عند أحد من بني هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك لكان أشد الناس مصارعة إلى ذلك. فلما كان يعترف بأنه لم يأخذ عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عيينة، وكانت كتبه مشحونة بالأخذ عن هذين الاثنين وغيرهما وليس فيها شيء عن موسى بن جعفر وامثاله من بني هاشم، علم ان مطلوبه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند مالك اكثر مما هو عند الشافعي، مع ان الشافعي اقرب لبني هاشم من مين؟ من مالك. فلماذا ياخذ عن مالك ويترك موسى بن جعفر، وياخذ عن ابن عيينة ويترك هؤلاء؟ لماذا؟ لماذا؟ اذا كان مجرد كونك من اهل البيت موجبا ان تاخذ منهم، إنما تأخذ الأمة من الأعلم سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت. ولهذا الأمة اجتمعت حول مين؟ حول ابن عباس وهو من أهل البيت لما كان عنده من علم التفسير ما عنده. نعم. وكذلك أحمد بن حنبل قد علم كمال محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولحديثه ومعرفة بأقواله وأفعاله وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن يخالفه، ومحبته لبني هاشم وتصنيفه في فضائلهم، حتى صنف فضائل علي والحسن والحسين كما صنف فضائل الصحابة. ومع هذا فكتبهما مملوءة عن مثل مالك والثوري والأوزعي والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وهشيم بن بشير وعبد الرحمن بن مهدي وامثالهم دون موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وامثالهم. فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أشد الناس رغبة في ذلك. فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون، المخزون لابد من اختراع قاعدة العلم الايه المخزون والعلم اللدني وعلم الظاهر والباطن، أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك، لكن كانوا يكتمونه، كانوا إيه؟ يكتمونه. فأي فائدة للناس من علم مكتوم؟ أي فائدة؟ فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، فكيف يأتم الناس بما لم يتبين لهم من علم؟ والجواب عند الرافضة كمثل ائتمام الناس بالإمام المخفي، فيبدو أنهم يتعبدون بالخفاء علما وإمامة، فإمامهم مخفي وعلمهم مخفي. والعلم المكتوم كالإمام المعدوم، أهو جاء شيخ الإسلام جبهة، فالعلم المكتوم كالإمام المعدوم، وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة. ايه الفائدة انك انت عندك علم وكسمه؟ بالعكس انت تعذب به. وما الفائدة ان تقتدي بإمام توجب اتباعه ولا يعرفه احد؟ نعم. ولهذا شيخ الإسلام ذكر من قبل بأن أئمة الجور والظلم ينتفع بهم أكثر من إمامهم المخفي، لأن أئمة الجور والظلم ينتفع بهم في حصول الأمن ومصالح العباد وغير ذلك، أما هذا الإمام المخفي فما حصل به انتفاع قط. فما الفائدة؟ أنني أدور في كتبي طاعة إمام معصوم سيخرج آخر الزمان وكذا وكذا، مع كونهم يعتقدون أنه طفل لا يتجاوز قد اختفى وطفل لا يتجاوز السنتين. فأي فائدة في طفل لا يتجاوز السنتين لو كان معلوما؟ فكيف إذا كان معدوما؟ وإن قالوا بل كانوا يبثون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة، هذا علم خاص بينهم يعني. قيل أولا هذا كذب عليه، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، وقد أخذ العلم عن هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثور وابن جريج ويحيى بن سعيد وامثاله من العلماء والمشاهير الأعيان. ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم من عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الإمامة في الأمة لسان صدق، فقد أساء الظن بهم. نحن أولى بأهل البيت منكم، نحن ننزه أهل البيت عن كتمان العلم وعن أن يأخذوا علما من غير المؤهل، فإن في هؤلاء من المحبة لله والرسول والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغ وموالاة من ولاه ومعاداة من عدا وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة، وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء، واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب، فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه اللي هو الطوسي. بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا، ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبي وأقواله وأعماله. فكل واحد يا جماعة عنده مين؟ عنده شيخ أعلم الزمان. ولهذا تجد، شوف إذا رأيت الطلبة مش إدارة الطلبة مشتغلين بالثناء على شيخهم والترجمة له، شيخنا الشيخ الأول، شيخنا شيخ المقدام، شيخنا شيخ الزمان، محدث العصر، العلامة النحرير، اعلم أن هذا على غير السبيل، هذا على غير السبيل. فكل واحد عنده شيخه كده، فهم يعتبرون شيخهم رافضي هذا قد أتاه الله في عصره ما لم يؤتي أحد من العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أجهل الناس في هذا الزمان، ابن المطهر، اي نعم ابن المطهر، وهو من أجهل الناس في هذا الزمان. نعم. فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة، فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث ويرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي. اختار يا ابن المطهر، أنت جاهل ولا كذاب؟ ها، إن كنت تجهل كلام النبي فأنت جاهل، وإن كنت تعلم فأنت كذاب. لا، لكن لا تقل إني صديق، لا تقل إني صديق. ولهذا الذي يجرح الناس بغير حق، يجرح الناس بغير حق ويقول كان فلان في صغره كذا، اختر أحد وصفين، إما أنك كذاب وإما أنك جاهل ولا وصف ثالث. فكل من قال بخلاف الشريعة إما أن يكون جاهلا بها وإما أن يكون عالما ولكنه حرف، فيدور أهل الأهواء بين وصفين، بين الكذب والجهل، وقد يجتمع الوصفان كما قيل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة. فتلك مصيبة ليه؟ لأنك لا تدري أنك لا تدري، وتتكلم في دين الله بما لا تدري، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأما الأبيات التي أنشدها فقد قيل في معارضتها: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا تنال به الزلفى وتنجو من النار، فدين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله من نقل أخباري، ودع عنك داعي الرفض والبدع التي يقودك داعيها إلى النار والعار، وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري، وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري، هما خطتان إما هدى وسعادة وإما شقاء مع ضلالة كفاري، فأي فريقين أحق بأمنه وأهدى سبيلا عندما يحكم الباري؟ أمن سب أصحاب الرسول وخالف الكتاب ولم يعبأ بثابت الأخبار، أم المقتدي بالوحي يسلك منهج الصحابة مع حب القرابة الأطهار؟ إلى أن قال، نقف عندي إلى أن قال: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، كلام الرافضي في اتهام أبي بكر بأنه إيه؟ منع فاطمة إرثها. نكتفي بهذا القدر اليوم، وننبه إن شاء الله درس الظهر الحمول بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.